عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد المبحث الذي بدأناه، وهو متعلق بالإكراه، وهو متفرع من الحديث الذي أتى به الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الإكراه، وقلنا أنه من العوارض المكتسبة، وتكلمنا عن شروط الإكراه حتى تترتب عليه آثار. وصل بنا الحديث إلى تقسيمات العلماء للإكراه، أنواع الإكراه. اكتب عندك: وينقسم الإكراه باعتبار زمن توقيع العقوبة إلى قسمين. ما هي زمن العقوبة؟ هي ماشي. إكراه ملجئ باعتبار زمن توقيع ما هدد به، زمن توقيع ما هدد به. إكراه ملجئ، إكراه ملجئ أو تام أو كامل. ملجئ أو تام أو كامل، أي اسم من الثلاثة. وهو الذي يكون بإتلاف النفس أو بعضو من أعضائها، لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس. ويدخل فيه التهديد بإتلاف جميع المال. التهديد بإتلاف جميع المال. وحلق على كلمة جميع، لأن لو هدد بإتلاف بعض المال دون بعض فلا يسمى إكراها ملجئا، وسمي ملجئا. نعم، بإتلاف جميع المال وسمي ملجئا، لأنه يلجئ الفاعل، لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من التهديد، لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من التهديد. والاختيار الملجئ والإكراه الملجئ لا يعدم الاختيار، لا يعدم الاختيار. احنا قلنا قبل ذلك، طول بالك، قلنا قبل ذلك الإنسان يعدم عنه الاختيار أم لا يعدم؟ إبراهيم لا يعدم أبدا، بس الرضا اللي يعدم. يبقى إكراه ملجئ أو غير ملجئ لا يعدم الاختيار، يعني الاختيار مازال موجود. اكتب عندك: والإكراه الملجئ لا يعدم الاختيار. ما هي الاختيار الملجئ لا يعدم الإكراه الملجئ لا يعدم الاختيار، ولكنه يقع فاسدا. ولكنه يقع فاسدا، فاسدا ايه اللي يقع؟ الاختيار. طيب القسم الثاني: الإكراه الغير ملجئ او الناقص. وهذا يكون بما لا يفوت النفس أو عضو من أعضائه، وهذا يكون بما لا يفوت النفس. أو عضو من أعضائه، كالضرب والحبس، وهذا يعدم للرضا، وهذا يعدم الرضا. أما فساد الاختيار فقولين للعلماء، أما فساد الاختيار فقولين للعلماء. وذلك لتمكنه من الصبر، وذلك لتمكنه من الصبر على ما هدد به، لتمكنه من الصبر على ما هدد به، بخلاف النوع الأول إذ لا صبر عليه، بخلاف النوع الأول إذ لا صبر عليه. لا صبر عليه. أول السطر ملحوظة مهمة على التقسيم الأول للإكراه، احنا خدناه اللي هو الملجئ وغير الملجئ. ملحوظة مهمة على التقسيم الأول للإكراه، ضابط هذا التقسيم هو القدرة على الصبر، هو القدرة على الصبر وعدمها، وهذا أمر غير منضبط. وركزوا أوي في المسألة دي يا أخوان، ضابط هذا التقسيم هو القدرة على الصبر وعدمها، أي يصبر أو لا يصبر، وهذا أمر غير منضبط. فمن الناس من لا يمكنه الصبر على قليل الضرب والحبس، فمن الناس من لا يمكنه الصبر على قليل الضرب والحبس، بل والإهانة، ومنهم من يصبر على كل شيء حتى الموت. فمن الناس من لا يمكنه الصبر على قليل الضرب والحبس بل والإهانة، ومنهم من يصبر على كل شيء حتى الموت. افتح قوس، كمحمد بن نوح، كمحمد بن نوح في فتنة خلق القرآن، كمحمد بن نوح في فتنة خلق القرآن، وعليه فلكي نجعل ها؟ في القصة خلاص. وعليه فلكي نجعل أن هلاك النفس أو إتلاف عضو من أعضائها هو وحده الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، فلكي نجعل أن هلاك النفس أو إتلاف عضو من أعضائه هو وحده الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، هذا يخالف الواقع ويتصادم مع نصوص الشريعة، هذا يخالف الواقع ويتصادم مع نصوص الشريعة. يعني إن جعلنا أن هلاك النفس أو إتلاف عضو من أعضائه هو وحده الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، هذا يخالف الواقع ويتصادم مع نصوص الشريعة. ليه يا أخوانا؟ لأن القدرة على تحمل الأذى امر يختلف باختلاف قدرات الناس. يعني فيه بعض الناس بمجرد ان يرى من المكره عين الاحمرار يرتبك، ومنهم من يتحمل. وحينما نقسم تقسيمات ينبغي ان تكون التقسيمة تحصر كل الناس، ولان التقسيمة التي امليتها عليكم دي تقسيمة الاحناف فقط ولكنها مشهورة، فمن اجل ذلك اتينا بها وبنقدها. اكتب عندك وبناء على ما سبق فتقسيم الاكراه الى القسمين السابقين. نعم، لا تكملة، وبناء على ما سبق فتقسيم الاكراه الى القسمين السابقين امر لا ينضبط. اول السطر: وينقسم الاكراه باعتبار مشروعية ما اكره عليه المكره، وينقسم الاكراه باعتبار مشروعية ما اكره عليه المكره بالفتح الى قسمين. باعتبار ما اكره عليه المكره، اكرهناه على ايه؟ القسم الاول اكراه بحق كإكراه الغاصب الغاصب والمدين الموسر على أداء ما أخذاه، والمدين بس الموسر، يعني عندي غاصب شيء معين ومدين عليه دين للناس وهو موسر ويمالط، فجاء الحاكم وأكرههما وهددهما بأن يرد الغاصب ما أخذه ويدفع المدين ما أخذه، يبقى أصبح ده اسمه إكراه بإيه؟ إكراه بحق. أكل حاجة إيه؟ على أداء ما أخذه، ويكون الرد منهما معتبرا شرعا. القسم الثاني إكراه بغير حق، وهو أن يكون ما أكره عليه المكره لا يجوز له شرعا. أول السطر: وينقسم الإكراه. نعم، ما أكره عليه المكره لا يجوز له شرعا. أول السطر: وينقسم الإكراه باعتبار الأقوال والأفعال إلى قسمين. إكراه على الأقوال. القسم الثاني إكراه على الأفعال، أو للسطر: وينقسم الإكراه على الأفعال إلى قسمين. انتبهوا للتقسيمات دي يا مشايخ، مهمة جدا. وينقسم الإكراه على الأفعال إلى قسمين باعتبار الضرورة وعدمها. إكراه على فعل، إكراه باعتبار الضرورة وعدمها، إكراه على فعل تبيحه الضرورة كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميتة ونحوه. القسم الثاني إكراه على فعل لا تبيحه الضرورة، مثاله القتل، إكراه على فعل لا تبيحه الضرورة القتل، وهذا بالإجماع. فمن أكره على قتل معصوم الدم فقتله فهو قاتل عمد، ولا يحل له أن يفدي دمه بدم غيره. نعم، اللي هو إكراه على فعل لا تبيحه الضرورة. قلنا المثال هنا القتل بالإجماع، يعني العلماء أجمعوا على أن الإكراه على القتل لا يحل مطلقا. مثاله أكره إنسان أن يقتل معصوم الدم فقتله، ما يعتبرش مكره، يعتبر إيه؟ قاتل عمد، ولا يحل له أن يفدي دمه بدم غيره، اكتب عندك. وألحق بعض العلماء إكراه الرجل على الزنا بهذا النوع، طول بالك. يبقى أنا عندي الذي أكرهك على ماذا؟ أن تقول أن تفعل. طبعا القول بيبقى باللسان والفعل بالجوارح. فالعلماء قسموا، قالوا إكراه على الأقوال، قال لك هذا ليس فيه شيء مطلق، واستدلوا على ذلك من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقالوا إذا كان الله عز وجل عفى عن الذي أكره على قول الكفر فما دونه من باب أول، ولكن اشترط الشارع أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. طيب، أكرهوك على فعل بالجوارح، هل كل فعل أكرهت عليه وفعلته معفو عنك؟ الجواب لا. قالوا الأفعال هنقسمها لنوعين، في أفعال تبيحها الضرورة فإذا وقعت في ضرورة فعلتها، فإذا أكرهت على فعل تبيحه الضرورة وفعلته لا شيء عليك. أما إذا أكرهت على فعل لا تبيحه الضرورة، والعلماء هنا اتفقوا على القتل، معايا يا رجالة؟ إنسان هددك بالقتل إن لم تقتل معصوم الدم لا يحل لك أبدا. طب إزاي مهيئتني؟ طب ما هو لا يحل لك أن تفدي دمك بدم معصوم، لأن دمك ودم المعصوم في مزيان الشرع واحد، يبقى لا يحل لك. القسم الثاني قالوا الإكراه على الزنا للرجل، معايا شيخ أحمد؟ للرجل، المرأة لا، المرأة لا شيء عليها. إذا أكرهت على الزنا ووقعت، نسأل الله أن يحفظنا جميعا، لا شيء عليه. لا، إكراه الرجل، لو أن رجلا أكره رجل على الزنا قاله إما أن تزني وإما أن أقتلك. فهنا العلماء اختلفوا في المسألة دي، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولان: القول إن هذا الإكراه لا يعتبر ويقام عليه الحد، والقول الثاني وهو الراجع عند شيخ الإسلام أن هذا الإكراه إكراه يعني تترتب عليه آثار فلا يؤاخذ إن وقع في الزنا. طب اختلفوا ليه؟ ركزوا معي. اختلفوا ليه المشايخ؟ قالوا ان الاكراه يتنافى مع انتشار عضو الرجل. فهمت؟ يعني واحد مثلا اتى بسلاح وقال لك ساقتلك او ساقطع عنقك ان لم تزد بهذه المرة، حالة الهلع والخوف الذي تقع عليه من المستحيل ان ينتشر عضو ويتمكن من الزنا. ومن اجل هذا قالوا العلماء ايه؟ ان الاكراه ينافي الانتشار. بعض العلماء قال لك ومنهم شيخ الاسلام قال لك لا، ده هنا اذا اكره وحبس مع امرأة او القوه عليها اصبح هنا مسألة الاختيار عنده مش امتنعت، سلبت منه واصبح لجأ او اصبح وقع في الجبلة التي خلقه ربنا عز وجل عليها، وهي ميل الذكر للانثى.
واضح يا شيخ؟
مفهوم الكلام ده؟ طيب اكتب عندك. والحق بعض العلماء اكراه الرجل على الزنا بهذا النوع، بهذا النوع. ركز شويه معايا يا محمد. الحق العلماء اكراه الرجل على الزنا بايه؟ بهذا النوع اللي هو القتل. يعني من العلماء قال اذا زنى تحت الاكراه لا عبره بالاكراه ويقام عليه الحد شانه شان القتل. ومنهم من قال لا، ليس عليه شيء لانه مكره. اول السطر: علاقه الاكراه بالاهليه. لا، ما هو مش حكايه امتنع، هو لن يستطيع، خدش بالك معاي، هو لن يستطيع ان يزني اذا اكره معايا. لذلك تجد الرجل الحر الابي والمراه العفيفه في البيوت اذا اتى الرجل اهله وشعر باي حركه في البيت لا يتمكن، ده شيء جبل عليه الانسان. طيب فكيف بقى اذا اكره؟ فقالوا ان الاكراه يحول بينه وبين التمكن من جريمه الزنا. طيب لو تمكن يبقى مش مكره. فهم؟ قولين لاهل العلم. اول السطر: انتوا معايا يا مشايخ ولا الكلام صعب؟ علاقه الاكراه بالاهليه. الاكراه لا ينافي الاهليه بنوعيها. افتح قوس: اي اهلية الاداء واهلية الوجوب، لان الاهلية ثابتة. الاداء مش هنخد من علم الاهلية، ذكروا يا مشايخ. لان الاهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، لان الاهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ. عنوان في وسط السطر: أثر الإكراه على أعمال المكره. نعم؟ يخرج؟ لا، يعني لو أكرهت على قتل غير معصوم الدم وقتلته هذا لا تقتل فيه، ولكن فيه التعزير. فيه الإيه؟ فيه التعزير. نعم؟ أي نعم. أي لا يجوز قتله. قلنا إيه؟ قلنا أثر الإكراه على الأعمال. أثر الإكراه على الأعمال. اكتب عندك: والمراد، والمراد الأعمال، والمراد الأعمال التي تصدر من المكره بالفتح. يا ريت يا اخوانا تقفلوا النوافذ ديت بحيث الصوت يقل شوي. معايا شيخ ابراهيم؟ معايا شيخ؟ احنا هنبحث ايه؟ معايا احمد يا هارون؟ هنبحث، خد راحتك يا احمد. هنبحث ايه يا مشايخ دلوقتي؟ هنبحث الاثار المترتبه على عمل صدر من مكره. ايه الاثر المترتب عليه؟ يعني لو ان انسانا اكره انسانا قال له اقذف هذه المرأة وإلا فعلت بك وفعلت من شروط الإكراه اللي ذكرناه فقذفه. طيب ما الأثر المترتب على ذلك؟ إنسان أكره إنسان وقاله اضرب فلانا على وجهه وإلا فقأت عينك فضربه، ما الأثر المترتب على ذلك؟ يبقى احنا مبحثنا في مبحث الإكراه بنبحث التصرفات المترتبة على فعل مين، على أعمال مين، المكره ولا المكره؟ المكره. أما بالنسبة للضمان، لو أن إنسانا أكره إنسانا على إتلاف مال فلان، يعني واحد أكره الشيخ علاء مثلا ربنا يحفظه وقال له إيه احرق سيارة فلان وإلا فصلت عنقك فأحرقها. طيب لما أحرقها هنا الضمان بقى على من؟ هل الضمان على المكره بالفتح؟ إيه معنى بالفتح؟ رد علي يا ولد، إيه معنى كلمة بالفتح؟ إيه معنى بالفتح؟ ايه معنى الفتح؟ فتح الراء. ركزوا يا اخواننا الله يبارك فيكم، ورجائي رجائي انا من علمي بأهمية ما اقول ممكن اسألك مرة واثنين وثلاثة وبقولها لكم وقلتها وبعيدها تاني، ان كان في الاسئلة احراج قل لي وانا كف، لان من شدة حرصي عاوزك تعلم كل شيء. يبقى لما نقول بالفتح ايه معنى كلمة بالفتح؟ اي بفتح الراء. يبقى أصبح هنا إذا أتلف المكره مال الغير وتحققت فيه شروط الإكراه، إكراه ملجئ والذي شهدده يفعل إلى غير ذلك، وفعلا وأتلف مال الغير، طيب هذا الذي أتلف ماله من حقه الضمان، لأن احنا قلنا الضمان يا شيخ السيد الضمان من الأحكام الوضعية أم من الأحكام التكليفية يا أبا صهيب؟ ركز يا ولد، من الاحكام الوضعيه. يبقى لابد في الضمان. طب الضمان على مين؟ على المكره بفتح الراء ام على المكره؟ طب المكره انا سالت عشان تجيب. طب المكره هنا عباره عن اله، فكيف نضمنهم؟ واضح يا مشايخ؟ ده اللي احنا نبحثه دلوقتي. ها معايا يا رجاله؟ واضح يا مشايخ الكلام؟ اكتب عندك. الإجماع منعقد على عدم مؤاخذة المكره بالفتح وانت بتكتب حط فتح على الراء وكلمة بالفتح من قوسين اثنين. الإجماع منعقد على عدم مؤاخذة المكره بأقواله، دليل ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اكتب الآية، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل لم يؤاخذ المكره على النطق بكلمة الكفر، لم يؤاخذ المكره على النطق بكلمة الكفر شريطة أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، شريطة أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. حاضر. أن الشارع حاضر لم يؤاخذ المكره على القول بكلمة الكفر شريطة أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. فما دون الكفر من باب أولى، فما دون الكفر من باب أولى. وعليه من أكره على قذف محصنة، وعليه من أكره على قذف محصنة أو شهادة زور ونحوي فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. وكذلك إذا أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده أو على بيع أو شراء فمن باب أولى أو على بيع أو شراء فمن باب أولى لا تترتب عليه آثار. أو بيع أو شراء فمن باب أولى لا تترتب عليه آثار. شبهة. تفضل يا شيخ. لا يقع. لا يقع. بس احنا ابتديت متأخر. ما هو ممكن يكون اكره على الطلاق بحق. معايا يا ابراهيم؟ اكره على الطلاق بايه؟ بحق. يعني آل من امرأته وانقضت مدة الإيلاء وهي 4 أشهر ولم يفيه. فذهبت امرأته الى القاضي تشكو. فأمره القاضي أن يطلق فأبى فأكرهه. كان أيام زمان يكرهه ويهدده. الآن عشان تكونوا فاهمين أصبح حكم القاضي يقوم مقام الإكراه. لأن ما احنا مش فاضيين بقى يا عم طلق مش مطلق هنضربك. لا مش مطلق. لا خلاص القاضي بيحكم أن فلانا طلقت من فلانا وانتهى الأمر على ذلك. يبقى هنا لو كان إكراه بحق تترتب عليه آثاره أم لا؟ تترتب. اما اكراه بغير حق لا تترتب عليه ايه اثر. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا اكره او اكره بحق يطلق امرأته. كأن مثلا لا ينفق على امرأته مطلق والمرأة شكته وطلبت الطلاق بالاعصار. وهذا مقرر في الفقه. طلاق بالاعصار اي بسبب اعصار الزوج بعدم النفقة الواجبة وهو مستطيع. فللقاضي ان يكرهه. فان ابى فله ان يطلق. واضح يا شيخ؟ واضح يا رجاله؟ تفضل يا شيخ. نعم. ما هو سعدنا بك اللقاء ده فقط. اما اللقاء الماضي املينا الكلام ده كله وقلنا شروط الاكراه 6. واخد بالك يا مشايخ؟ فانقلها من بعض. ايوه يا شيخ رضا. ما اسمع. ما هو ده من الافعال التي تبيحها الضروره. ستاتي ان شاء الله. لا بص القاعده العامه ايه؟ عاوزكم تفرقوا بين حاجتين اتنين. بين القاعده العامه التي نقاعدها. ركز معايا يا شيخ رضا. وبين تطبيق القاعده. يعني احنا عندنا القاعده العامه بتقول الضرورات تبيح الايه؟ مش دي قاعده عامه؟ طيب من الذي يقدر الضروره؟ العالم. فاحنا عندنا القاعده العامه ان يجوز للانسان ان يرشي لياخذ حقه. بس من اللي يقرر؟ يعني انا وقعت في امر معين ولن اتمكن من اخذ حقي الا بالرشوة. طب انا هل يجوز لي ان افتي نفسي؟ لا. بروح واحد من اهل العلم زي الشيخ علاء واعرض عليه القضية. حصل كت وكت 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 وكت. هل يجوز لي ان ادفع من لا اخذ حقي؟ هو يفتيني دايما. ودي بشدد عليكم فيها غاية التجديد. مسألة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة عامة. اما تطبيق القاعدة اياك أن تفتي بها بل ترجع إلى عالم مجتهد أو إمام كبير. ليه؟ علشان كده لعلكم تذكرون في قصة سبيعة الإسلامية وحديثها عند في الصحيحين. حاصلها لما مات عنها زوجها ووضعت بعد موته 40 يوم. فلما وضعت رآها أبو السنابل ابن بعكر أخا بني عبد الدار. فكأنه رآها تجملت للخطاب. فقال يا سبيعة ما لي أراك تجملت للخطاب. لعلك تريدين أن تنكح، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. كويس. تقول سبيعة رضي الله عنها: فلما دخل المساء جمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتيته، فقال لي: كذب أبو السنابل، كذب أي أخطأ، بل انكحي إن بدا لك ذلك. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول إيه رحمة الله عليه: أبو السنابل ابن بعكك تقدم لخطبة سبيعة، رفضت. قلت له لا. فلما رفضت أراد أن يعرقل زواجها حتى يأتي بعض أوليائها من سفر لعله يضغط عليها فتزوجه. فالحافظ يقول: وينبغي لمن كان في أمر أن لا يفتي نفسه وإن كان من أهله. واضح؟ ليه الهوى هنا بقى؟ يبقى أنت حتى لو أنت من أهل العلم الكبار ووقعت في أمر معين، إياك أن تقول لا دي رشوة وأنا مضطر وإزاي أقف في الطابور وهيضيع وقتي وعندي دروس لازم. لا، لا يحل لك. انتبهوا يا مشايخ، لا يحل لك. ليه يا أخوانا؟ دايما يا مشايخ الآثار السلبية والسيئة المترتبة على مخالفة الشرع لابد أن تكون في الاعتبار. يعني تخيل مثلا أنت راجل مظهرك من رآك لا يشك أنك مظهر صحابي، وإذا بك تدخل في مكان وتدفع مال، طب كيف ينظر إليك وما قول الناس الذي أعطيتهم وأنت تمثل هذه الوجه؟ لا، في هذه الحالة أصبر واحتسب وأرجع يوم واثنين وثلاث، ولكن لا أدفع بأي حال من الأحوال إلا إذا أفتاك إمام عالم تقي ورع مخبت لك أن تتبع فتواه. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ يبقى أنا عندي الأفعال هنقسمها حالا دلوقتي. قلنا الأول شيء الآثار المترتبة على الأقوال، تترتب أم لا يترتب عليها أثرها؟ لا تترتب، بس هنا بشرط أن تكون شروط الإكراه متحققة اللي احنا خدناها اللقاء الماضي. يبقى فعلا الرجل ده أكره بالشروط المعتبرة، وقيل له اقذف فلانة بأنها زنت، وإلا فعلنا وفعلنا وعلنا فقذف. فجاء المرأة وأهلها وادعوا على الرجل أنه قذفه، فخلص وجدنا بالأدلة والبراهين القطعية أن الرجل أكره وأكراه فلان ابن فلان. فأول شيء يسقط الأثر المترتب على القول الذي صدر من مين؟ من المكره. واضح يا مشايخ؟ أول السطر. ها أعيد تاني يا رجالة معايا يا شيخ رضا. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ اكتب عندك. الأفعال، طيب حاضر، شبهة وجابها. روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على طارق بن شهاب ولا يصح رفعه. روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على طارق بن شهاب ولا يصح رفعه، بمعنى لا يصح رفعه. شيخ أحمد أحسنت. عن سلمان الفارسي قال: مر رجلان على صنم لقوم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. مر رجلان على صنم لقوم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، حتى لا يجوزه أحد، يعني محدش يمر عليه حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحد الرجلين، فقالوا لأحد الرجلين: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قرب ولو ذبابا، الذباب معروف. طيب، فقرب فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. رحمكم الله شيخ. فقال ما كان لي أن أقرب لغير الله. فقال ما كان لي لأقرب لغير الله. قالوا قرب ولو ذبابا. فأبى فقتلوه فدخل الجنة. أول السطر. دلت هذه القصة على مؤاخذة المكره، دلت هذه القصة على مؤاخذة المكره إذا فعل فعلا تبيحه الضرورة. دلت هذه القصة على مؤاخذة المكره إذا فعل فعلا تبيحه الضرورة. الجواب إذا فعل فعلا تبيحه الضرورة. الجواب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. دلت هذه القصة على مؤاخذة المكره بفعل تبيحه الضرورة. الجواب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. الوجه الثاني، وعلى فرض صحته فيقال أن هذا شرع من قبلنا، أن هذا شرع من قبلنا، والصواب أنه ليس شرعا لنا، أن هذا شرع من قبلنا والصواب أنه ليس شرعا لنا. وعلى قول من قال أنه شرعا لنا، وعلى قول من قال أنه شرع لنا، وعلى قول من قال أنه شرع لنا، فمشروط بألا يرد في شرعنا ناسخ، فمشروط بألا يرد في شرعنا ناسخ لهم، بألا يرد في شرعنا ناسخ لهم، وقد أتى الناسخ، وقد أتى الناسخ. حاضر يا أخي. بألا يرد في شرعنا ناسخ لهم وقد أتى الناسخ. أول السطر. مسألة: هل الأفضل في الإكراه على قول الكفر أو فعل كفر؟ هل الأفضل في الإكراه على قول الكفر أو فعل الكفر؟ الصبر أم الفعل؟ الصبر أم الفعل؟ يعني يصبر على الأذى أم يفعل؟ الجواب أن هذا تابع للمصلحة، ويختلف باختلاف المكره. فإن كان من أهل العلم ومن الأئمة فإن كان من أهل العلم ومن الأئمة فالمتعين عليه الصبر، الصبر كما فعل خباب بن الأرط والإمام أحمد. وله أن يأخذ بالرخصة، وله أن يأخذ بالرخصة كما فعل عمار بن ياسر. واضح يا شيخ؟ لا لا، ده إمام، إمام إمام، يعني من الكلام الماتع لبعض أهل العلم يقول امتن الله عز وجل على هذه الأمة بأبي بكر في الردة وبالشافعي في الفقه وبالإمام أحمد يوم المحنة، لأن الإمام أحمد يعني إمام، وكان معه يحيى بن معين إمام، ولكن هذا صبر وذاك ما تحمل. لأن احنا قلنا لو انت دققت في كلمة ضابط ملحوظة على ضبط على تقسيم الإكراه ملجئ وغير ملجئ، مش الناس تختلف، تختلف. يعني ثبت عن ابن مسعود قال ما من رجل يهددني بصوت أو صوتين إلا قلت له ما يريد. خلاص الأمور بتختلف يا أخوان. يعني محمد بن نوح كان شابا يافعا، نعم، ما من رجل يهددني بصوت أو صوتين إلا قلت له ما يريد. محمد بن نوح كان شاب، كان شابا صغيرا، ومع ذلك فتن وأودي حتى مات، وهو بالنسبة لعلمه ليحيى بن معين لا شيء، ويحيى بن معين ما تحمل فعرض، وغيره وغيره كثير من الأكابر من أهل العلم. ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة، فثبت الإمام أحمد حتى انجلت الفتنة رحمة الله عليه. اكتب عندك، نعم، طبعا ده من اقوى الادله، وفعل خباب بن الارط معايا. اكتب عندك بالنسبه لافعال المكره، اي نعم، افعال المكره تنقسم الأفعال باعتبار إباحة الشرع لها عند الضرورة إلى قسمين: إباحة الشارع لها عند الضرورة إلى قسمين، القسم الأول فعل تبيحه الضرورة كشرب الخمر وأكل الميتة والاستمناء، وأكل الميتة والاستمناء، والاستمناء بمناسبة الاستمناء رجاء أن تكون دقيقا في كل كلماتك. بمعنى إيه؟ مثلا يعني قال أن الإمام الشافعي قال وإذا زنى رجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتا فيجوز له أن يتزوج بهذه البنت لأنها ليست ابنته شرعا. الكلام ده مشهور جدا عن الإمام الشافعي، والحقيقة غير صحيح. ومن أجل هذا قبل أن تنسب قولا لإمام انسب من نسبه إليه. أنتم معايا رجالة؟ يعني قل مثلا وقد نسب مثلا العلامة الألباني في كتاب كذا أن الأحناف قالوا كذا، يبقى أنت كده رفعت التبع عن نفسك. لأن كثير ممن ينسبون بعض الأقوال الشاذة لبعض الأئمة ما عندوش دقة، يعني مسألة الدقة في الإتقان، الدقة في النقل ممنوعة، ممتنعة عنده، وهذا من الجناية على الأئمة الأكابر. الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول: فكيف يقال أن الشافعي قال هذا وهو الذي حرم وجعل الاستمناء كبيرا من الكبائر؟ فكيف يحرم على الرجل بضعة جزءا من بدنه ويبح له جزءا من بدنه وهي ابنته التي من صلبه؟ قال: وحاشا للشافعي أن يقول ذلك. ولكن كثير من الناس بيبدأ يقرأ في ورقة ولا يقرأ في كتاب من صنفه ليس عنده دقة، ويقول لك: والله ده الشافعي قال كذا، ده الأحناف قالوا كذا. ويبقى الغرض من هذه الأمور ذكر بعض الزلات لبعض العلم ليستدل بها على زلة آخر. ورحمة الله على الإمام أحمد لما قال: إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. أرجو يا مشايخ أن يكون عندنا دقة في كل ما نقول، كن دقيقا. أنت بتتكلم في علم شرعي مبلغ عن الله عز وجل. كتبت يا مشايخ؟ فهذه الأفعال ونحوها إذا أكره عليها المسلم وفعلها لا تترتب عليها آثارها. إذا أكره عليها المسلم وفعلها لا تترتب عليها آثارها. القسم الثاني: أفعال لا تبيحها الضرورة. وضابطها أن الشارع لم يرخص فيها مطلقا، أن الشارع لم يرخص فيها مطلقا. لضرورة أو غيرها. والإجماع منعقد على القتل لمعصوم الدم. والإجماع منعقد على القتل لمعصوم الدم. فمن أكره وهدد بالقتل، فمن أكره وهدد بالقتل لقتل معصوم الدم فلا يحل له. فمن أكره وهدد بالقتل لقتل مسلم معصوم الدم فلا يحل له. لا، لقتل مسلم معصوم الدم فلا يحل له. وإن فعل فضش غحب. التكملة هتوضح لك. فإن فعل فهو قاتل عمد يقتص منه، فهو قاتل عمد يقتص منه. أما إن قتل مسلما، إن قتل غير مسلم معصوم فيعذر. أما القصاص فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصاص فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، افتح قوس، والمراد بالكافر غير المسلم. واضح يا مشايخ؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حضر شيخ، أنا مليت لكم من العوارض المكتسبة السفر، ملته ملنا. ملنا. طيب ماشي. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد المبحث الذي بدأناه، وهو متعلق بالإكراه، وهو متفرع من الحديث الذي أتى به الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الإكراه، وقلنا أنه من العوارض المكتسبة، وتكلمنا عن شروط الإكراه حتى تترتب عليه آثار. وصل بنا الحديث إلى تقسيمات العلماء للإكراه، أنواع الإكراه. اكتب عندك: وينقسم الإكراه باعتبار زمن توقيع العقوبة إلى قسمين. ما هي زمن العقوبة؟ هي هي ماشي. إكراه ملجئ باعتبار زمن توقيع ما هدد به، زمن توقيع ما هدد به. إكراه ملجئ، إكراه ملجئ أو تام أو كامل. ملجئ أو تام أو كامل، أي اسم من الثلاثة. وهو الذي يكون بإتلاف النفس أو بعضو من أعضائها لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس. ويدخل فيه التهديد بإتلاف جميع المال. التهديد بإتلاف جميع المال. وحلق على كلمة جميع، لأن لو هدد بإتلاف بعض المال دون بعض فلا يسمى إكراها ملجئا، وسمي ملجئا. نعم. بإتلاف جميع المال وسمي ملجئا، لأنه يلجئ الفاعل، لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من التهديد، لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من التهديد. والاختيار الملجئ والإكراه الملجئ لا يعدم الاختيار، لا يعدم الاختيار. احنا قلنا قبل ذلك، طول بالك، قلنا قبل ذلك الإنسان يعدم عنه الاختيار ام لا يعدم يا ابراهيم؟ لا يعدم ابدا، بس الرضا اللي يعدم. يبقى اكراه ملجئ او غير ملجئ لا يعدم الاختيار، يعني الاختيار مازال موجود. اكتب عندك: والاكراه الملجئ لا يعدم الاختيار. ما هي الاختيار الملجئ لا يعدم الاكراه الملجئ لا يعدم الاختيار، ولكنه يقع فاسدا. ولكنه يقع فاسدا، فاسدا ايه اللي يقع؟ الاختيار. طيب القسم الثاني الإكراه الغير ملجئ أو الناقص، وهذا يكون بما لا يفوت النفس أو عضو من أعضائه، وهذا يكون بما لا يفوت النفس أو عضو من أعضائه، كالضرب والحبس وهذا يعدم للرضا، وهذا يعدم الرضا. أما فساد الاختيار فقولين للعلماء، أما فساد الاختيار فقولين للعلماء، وذلك لتمكنه من الصبر، وذلك لتمكنه من الصبر على ما هدد به، لتمكنه من الصبر على ما هدد به، بخلاف النوع الأول إذ لا صبر عليه، بخلاف النوع الأول إذ لا صبر عليه. لا صبر عليه. أول السطر ملحوظة مهمة على التقسيم الأول للإكراه، احنا خدناه اللي هو الملجئ وغير ملجئ. ملحوظة مهمة على التقسيم الأول للإكراه، ضابط هذا التقسيم هو القدرة على الصبر، هو القدرة على الصبر وعدمها، وهذا أمر غير منضبط. وركزوا أوي في المسألة دي يا أخوان، ضابط هذا التقسيم هو القدرة على الصبر وعدمها، أي يصبر أو لا يصبر، وهذا أمر غير منضبط. فمن الناس من لا يمكنه الصبر على قليل الضرب والحبس، فمن الناس من لا يمكنه الصبر على قليل الضرب والحبس بل والإهانة، ومنهم من يصبر على كل شيء حتى الموت. فمن الناس من لا يمكنه الصبر على قليل الضرب والحبس بل والإهانة، ومنهم من يصبر على كل شيء حتى الموت. افتح قوس، كمحمد بن نوح، كمحمد بن نوح في فتنة خلق القرآن، كمحمد بن نوح في فتنة خلق القرآن، وعليه فلكي نجعل ها في القصة خلاص، وعليه فلكي نجعل ان هلاك النفس او اتلاف عضو من اعضائها هو وحده الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، فلكي نجعل أن هلاك النفس أو إتلاف عضو من أعضائه هو وحده الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، هذا يخالف الواقع ويتصادم مع نصوص الشريعة. هذا يخالف الواقع ويتصادم مع نصوص الشريعة. يعني إن جعلنا أن هلاك النفس أو إتلاف عضو من أعضائه هو وحده الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، هذا يخالف الواقع ويتصادم مع نصوص الشريعة. ليه يا أخوانا؟ لأن القدرة على تحمل الأذى أمر يختلف باختلاف قدرات الناس. يعني فيه بعض الناس بمجرد أن يرى من المكره عين الإحمرار يرتبك، ومنهم من يتحمل. وحينما نقسم تقسيمات ينبغي أن تكون التقسيمة تحصر كل الناس، ولأن التقسيمة التي أمليتها عليكم دي تقسيمة الأحناف فقط ولكنها مشهورة، فمن أجل ذلك أتينا بها وبنقدها. اكتب عندك وبناء على ما سبق تقسيم الإكراه إلى القسمين السابقين. نعم، لا تكمله، وبناء على ما سبق فتقسيم الإكراه إلى القسمين السابقين أمر لا ينضبط. أول السطر: وينقسم الإكراه باعتبار مشروعية ما أكره عليه المكره، وينقسم الإكراه باعتبار مشروعية ما أكره عليه المكره بالفتح إلى قسمين. باعتبار ما أكره عليه المكره، أكرهناه على إيه؟ القسم الأول: إكراه بحق كإكراه الغاصب والمدين الموسر على أداء ما أخذاه، والمدين بس الموسر، يعني عندي غاصب شيء معين ومدين عليه دين للناس وهو موسر ويمالط، فجاء الحاكم وأكرههما وهددهما بأن يرد الغاصب ما أخذه ويدفع المدين ما أخذه، يبقى أصبح ده اسمه إكراه بإيه؟ إكراه بحق. أخذ حاجة إيه؟ على أداء ما أخذه، ويكون الرد منهما معتبرا شرعا. القسم الثاني: إكراه بغير حق. وهو أن يكون ما أكره عليه المكره لا يجوز له شرعا. لا يجوز له شرعا. أول السطر: وينقسم الإكراه. نعم، ما أكره عليه المكره لا يجوز له شرعا. أول السطر: وينقسم الإكراه باعتبار الأقوال والأفعال إلى قسمين. إكراه على الأقوال القسم الثاني إكراه على الأفعال. أول السطر: وينقسم الإكراه على الأفعال إلى قسمين. انتبهوا للتقسيمات دي يا مشايخ، مهمة جدا. وينقسم الإكراه على الأفعال إلى قسمين باعتبار الضرورة وعدمها. إكراه على فعل، إكراه باعتبار الضرورة وعدمها. إكراه على فعل تبيحه الضرورة كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميتة ونحوه. القسم الثاني إكراه على فعل لا تبيحه الضرورة، مثاله القتل. إكراه على فعل لا تبيحه الضرورة القتل، وهذا بالإجماع. فمن أكره على قتل معصوم الدم فقتله فهو قاتل عمد. ولا يحل له أن يفدي دمه بدم غيره. نعم، اللي هو إكراه على فعل لا تبيحه الضرورة. قلنا المثال هنا القتل بالإجماع، يعني العلماء أجمعوا على أن الإكراه على القتل لا يحل مطلقا. مثاله: أكره إنسان أن يقتل معصوم الدم فقتله، ما يعتبرش مكره، يعتبر إيه؟ قاتل عمد. ولا يحل له أن يفدي دمه بدم غيره، اكتب عندك. وألحق بعض العلماء إكراه الرجل على الزنا، إكراه الرجل على الزنا بهذا النوع. طول بالك، يبقى أنا عندي الذي أكرهك على ماذا؟ أن تقول، أن تفعل. طبعا القول بيبقى باللسان والفعل بالجوارح. فالعلماء قسموا، قالوا إكراه على الأقوال، قال لك هذا ليس فيه شيء مطلق. واستدلوا على ذلك: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقالوا إذا كان الله عز وجل عفى عن الذي أكره على قول الكفر، فما دونه من باب أولى. ولكن اشترط الشارع أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. طيب، أكرهوك على فعل بالجوارح، هل كل فعل أكرهت عليه وفعلته معفو عنك؟ الجواب لا. قالوا الأفعال هنقسمها لنوعين: في أفعال تبيحها الضرورة، فإذا وقعت في ضرورة فعلتها، فإذا أكرهت على فعل تبيحه الضرورة وفعلته لا شيء عليك. أما إذا أكرهت على فعل لا تبيحه الضرورة، والعلماء هنا اتفقوا على القتل. معايا رجالة؟ إنسان هددك بالقتل إن لم تقتل معصوم الدم، لا يحل لك أبدا. طب إزاي ما هيقتلني؟ طب ما هو لا يحل لك أن تفدي دمك بدم معصوم، لأن دمك ودم المعصوم في مزيان الشرع واحد، يبقى لا يحل لك. القسم الثاني قالوا الإكراه على الزنا للرجل. معايا شيخ أحمد؟ للرجل، المرأة لا، المرأة لا شيء عليها. إذا أكرهت على الزنا ووقعت، نسأل الله أن يحفظنا جميعا، لا شيء عليها. لا، إكراه الرجل، لو أن رجلا أكره رجل على الزنا، قاله إما أن تزني وإما أن أقتلك. فهنا العلماء اختلفوا في المسألة دي، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولان، القول إن هذا الإكراه لا يعتبر ويقام عليه الحد، والقول الثاني وهو الراجع عند شيخ الإسلام أن هذا الإكراه إكراه يعني تترتب عليه آثار فلا يؤاخذ إن وقع في الزنا. طب اختلفوا ليه؟ ركزوا معي، اختلفوا ليه المشايخ؟ قالوا إن الإكراه يتنافى مع انتشار عضو الرجل، فهمت؟ يعني واحد مثلا أتى بسلاح وقال لك سأقتلك أو سأقطع عنقك إن لم تزد بهذه المرة، حالة الهلع والخوف الذي تقع عليه من المستحيل أن ينتشر عضو ويتمكن من الزنا. ومن أجل هذا قالوا العلماء إيه؟ إن الإكراه ينافي الانتشار. بعض العلماء قال لك ومنهم شيخ الإسلام قال لك لا، ده هنا إذا أكره وحبس مع امرأة أو ألقوه عليها أصبح هنا مسألة الاختيار عنده مش امتنعت، سلبت منه وأصبح لجأ أو أصبح وقع في الجبلة التي خلقه ربنا عز وجل عليها وهي ميل الذكر للأنثى. واضح يا شيخ؟ مفهوم الكلام ده؟ طيب اكتب عندك. وألحق بعض العلماء إكراه الرجل على الزنا بهذا النوع، بهذا النوع، ركز شوية معايا يا محمد، ألحق العلماء إكراه الرجل على الزنا بإيه؟ بهذا النوع اللي هو القتل. يعني من العلماء قال إذا زنى تحت الإكراه لا عبرة بالإكراه ويقام عليه الحد شأنه شأن القتل، ومنهم من قال لا ليس عليه شيء لأنه مكره. أول السطر، علاقة الإكراه بالأهلية. لا ما هو مش حكاية امتنع، هو لن يستطيع، خدش بالك معاي، هو لن يستطيع أن يزني إذا أكره معايا. لذلك تجد الرجل الحر الأبي والمرأة العفيفة في البيوت إذا أتى الرجل أهله وشعر بأي حركة في البيت لا يتمكن، ده شيء جبل عليه الإنسان. طيب فكيف بقى إذا أكره؟ فقالوا إن الإكراه يحول بينه وبين التمكن من جريمة الزنا. طيب لو تمكن يبقى مش مكره، فهم؟ قولين لأهل العلم. أول السطر، أنتوا معايا يا مشايخ ولا الكلام صعب؟ علاقة الإكراه بالأهلية. الإكراه لا ينافي الأهلية بنوعيها، افتح قوس، أي أهلية الأداء وأهلية الوجوب، لأن الأهلية ثابتة. الأداء مش هنخدم العلم الأهلية ذكروا يا مشايخ، لأن الأهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، لأن الأهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ. عنوان في وسط السطر، أثر الإكراه على أعمال المكره. نعم؟ يخرج؟ لا، يعني لو أكرهت على قتل غير معصوم الدم وقتلته هذا لا تقتل فيه، ولكن فيه التعزير. فيه الإيه؟ فيه التعزير. نعم؟ أي نعم، أي لا يجوز قتله. قلنا إيه؟ قلنا أثر الإكراه على الأعمال، أثر الإكراه على الأعمال. اكتب عندك والمراد، والمراد الأعمال، والمراد الأعمال التي تصدر من المكره بالفتح. يا ريت يا اخوانا تقفلوا النوافذ ديت بحيث الصوت يقل شويه. معايا شيخ ابراهيم؟ معايا شيخ؟ احنا نبحث ايه؟ معايا احمد يا هارون؟ هنبحث، خد راحتك يا احمد. احنا نبحث ايه يا مشايخ دلوقتي؟ هنبحث الاثار المترتبه على عمل صدر من مكره. ايه الاثر المترتب عليه؟ يعني لو ان انسانا اكره انسانا قال له اقذف هذه المرأة وإلا فعلت بك وفعلت، من شروط الإكراه اللي ذكرناه فقذفه. طيب ما الأثر المترتب على ذلك؟ إنسان أكره إنسان وقاله اضرب فلانا على وجهه وإلا فقأت عينك فضربه، ما الأثر المترتب على ذلك؟ يبقى احنا مبحثنا في مبحث الإكراه بنبحث التصرفات المترتبة على فعل مين؟ على أعمال مين؟ المكره ولا المكره؟ المكره. أما بالنسبة للضمان، لو أن إنسانا أكره إنسانا على إتلاف مال فلان، يعني واحد أكره الشيخ علاء مثلا ربنا يحفظه وقال له إيه احرق سيارة فلان وإلا فصلت عنقك فأحرق. طيب لما أحرقها هنا الضمان بقى على من؟ هل الضمان على المكره بالفتح؟ إيه معنى بالفتح؟ رد عليه يا ولد، إيه معنى كلمة بالفتح؟ إيه معنى بالفتح؟ ايه معنى الفتح؟ فتح الراء. ركزوا يا اخواننا الله يبارك فيكم. ورجائي رجائي انا من علمي بأهمية ما اقول ممكن اسألك مرة واثنين وثلاثة وبقولها لكم وقلتها وبعيدها تاني، ان كان في الاسئلة احراج قول لي وانا اكف، لان من شدة حرصي عاوزك تعلم كل شيء. يبقى لما نقول بالفتح، ايه معنى كلمة بالفتح؟ اي بفتح الراء. يبقى أصبح هنا إذا أتلف المكره مال الغير وتحققت فيه شروط الإكراه، إكراه ملجئ والذي شهدده هيفعل إلى غير ذلك، وفعلا وأتلف مال الغير. طيب هذا الذي أتلف ماله من حقه الضمان، لأن احنا قلنا الضمان يا شيخ السيد الضمان من الأحكام الوضعية أم من الأحكام التكليفية يا أبا صهيب؟ ركز يا ولد، من الأحكام الوضعية. يبقى لابد في الضمان. طب الضمان على مين؟ على المكره بفتح الراء أم على المكره؟ طب المكره، أنا سألت عشان تجيب. طب المكره هنا عبارة عن آلة، فكيف نضمنهم؟ واضح يا مشايخ؟ ده اللي احنا نبحثه دلوقتي. ها معايا يا رجالة؟ واضح يا مشايخ الكلام؟ اكتب عندك. الإجماع منعقد على عدم مؤاخذة المكره بالفتح وانت بتكتب حط فتح على الراء وكلمة بالفتح بين قوسين اثنين. الإجماع منعقد على عدم مؤاخذة المكره بأقواله. دليل ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اكتب الآية، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل لم يؤاخذ المكره على النطق بكلمة الكفر، لم يؤاخذ المكره على النطق بكلمة الكفر شريطة أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، شريطة أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. حاضر. أن الشارع حاضر لم يؤاخذ المكره على القول بكلمة الكفر شريطة أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. فما دون الكفر من باب أولى، فما دون الكفر من باب أولى. وعليه من أكره على قذف محصنة وعليه من أكره على قذف محصنة أو شهادة زور ونحوه فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. وكذلك إذا أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده أو على بيع أو شراء فمن باب أولى أو على بيع أو شراء فمن باب أولى لا تترتب عليه آثار. أو بيع أو شراء فمن باب أولى لا تترتب عليه آثار. شبهة. تفضل يا شيخ. لا يقع. لا يقع. بس احنا اتجيت متأخر. ما هو ممكن يكون اكره على الطلاق بحق. معايا يا ابراهيم؟ اكره على الطلاق بايه؟ بحق. يعني آل من امرأته وانقضت مدة الإيلاء وهي ركز زيادة 4 أشهر ولم يفي، فذهبت امرأته إلى القاضي تشكو، فأمره القاضي أن يطلق فأبى فأكرهه. كان أيام زمان يكرهه ويهدده، الآن عشان تكونوا فاهمين أصبح حكم القاضي يقوم مقام الإكراه. لأن ما احنا مش فاضيين بقى يا عم طلق مش مطلق هنضربك، لا مش مطلق، لا خلاص القاضي بيحكم أن فلانا انطلقت من فلانا وانتهى الأمر على ذلك. يبقى هنا لو كان إكراه بحق تترتب عليه أثاره أم لا تترتب؟ أما إكراه بغير حق لا تترتب عليه آثاره. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا أكره أو أكره بحق يطلق امرأته، كأن مثلا لا ينفق على امرأته مطلق، والمرأة شكته وطلبت الطلاق بالإعصار، وهذا مقرر في الفقه، طلاق بالإعصار أي بسبب إعصار الزوج بعدم النفقة الواجبة وهو مستطيع، فللقاضي أن يكرهه، فإن أبى فله أن يطلق. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ تفضل يا شيخ. نعم؟ ما هو سعدنا بك اللقاء ده فقط، أما اللقاء الماضي أملينا الكلام ده كله، وقلنا شروط الإكراه 6 وهنبارك يا مشايخ فانقلها من بعضنا. أيوة يا شيخ رضا. ما أسمع. ما هو ده من الافعال التي تبيحها الضروره، ستاتي ان شاء الله. لا بص، القاعده العامه ايه؟ عاوزكم تفرقوا بين حاجتين اتنين، بين القاعده العامه التي نقاعدها، ركز معايا يا شيخ رضا، وبين تطبيق القاعده. يعني احنا عندنا القاعده العامه بتقول الضرورات تبيح الايه؟ مش دي قاعده عامه؟ طيب من الذي يقدر الضروره؟ العالم. فاحنا عندنا القاعده العامه ان يجوز للانسان ان يرشي لياخذ حقه، بس من اللي يقرر؟ يعني انا وقعت في امر معين ولن اتمكن من اخذ حقي الا بالرشوه، طب انا هل يجوز لي ان افتي نفسي؟ لا، بروح واحد من اهل العلم زي الشيخ علاء واعرض عليه القضيه، حصل كت وكت 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 وكت، هل يجوز لي ان ادفع من لا اخذ حقي؟ هو يفتيني دايما، ودي بشدد عليكم فيها غايه التشديد. مساله الضرورات تبيح المحظورات قاعده عامه، اما تطبيق القاعده اياك أن تفتي بها، بل ترجع إلى عالم مجتهد أو إمام كبير. ليه؟ علشان كده لعلكم تذكرون في قصة سبيعة الأسلمية وحديثها عند في الصحيحين، حاصلها لما مات عنها زوجها ووضعت بعد موته 40 يوم، فلما وضعت رآها أبو السنابل ابن بعكك أخا بني عبد الدار، فكأنه رآها تجملت للخطاب، فقال يا سبيعة ما لي أراك تجملت للخطاب، لعلك تريدين أن تنكح، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. كويس. تقول سبيعة رضي الله عنها فلما دخل المساء جمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتيته، فقال لي كذب أبو السنابل، كذب أي أخطأ، بل انكحي إن بدا لك ذلك. الحافظ ابن حجر بيعلق بيقول إيه رحمة الله عليه، أبو السنابل ابن بعكك تقدم لخطبة سبيعة رفضت، قلت لا، فلما رفضت أراد أن يعرقل زواجها حتى يأتي بعض أوليائها من سفر لعله يضغط عليها فتزوجه. فالحافظ بيقول وينبغي لمن كان في أمر ألا يفتي نفسه وإن كان من أهله. وضحت ليه الهوى هنا بقى؟ يبقى أنت حتى لو أنت من أهل العلم الكبار ووقعت في أمر معين إياك أن تقول لا ده دي رشوة وأنا مضطر وإزاي أقف في الطابور وهيضيع وقتي وعندي دروس لازم، لا لا يحل لك. انتبهوا يا مشايخ، لا يحل لك. ليه يا أخوانا؟ دايما يا مشايخ الآثار السلبية والسيئة المترتبة على مخالفة الشرع لابد أن تكون في الاعتبار. يعني تخيل مثلا أنت راجل مظهرك من رآك لا يشك أنك مظهر صحابي، وإذا بك تدخل في مكان وتدفع مال، طب كيف ينظر إليك وما قول الناس الذي أعطيتهم وأنت تمثل هذه الوجه؟ لا، في هذه الحالة أصبر واحتسب وأرجع يوم واثنين وثلاث ولكن لا أدفع بأي حال من الأحوال، إلا إذا أفتاك إمام عالم تقي ورع مخبت لك أن تتبع فتواه. واضحة يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ يبقى أنا عندي الأفعال هنقسمها حالا دلوقتي. قلنا الأول شيء الآثار المترتبة على الأقوال تترتب أم لا تترتب عليها أثارها؟ لا تترتب، بس هنا بشرط أن تكون شروط الإكراه متحققة اللي احنا خدناها اللقاء الماضي. يبقى فعلا الرجل ده اكره بالشروط المعتبرة وقيل له اقذف فلانة بانها زنت، وإلا فعلنا وفعلنا وعلنا فقذف. فجاء المرأة واهلها وادعوا على الرجل انه قذفه، فخلص وجدنا بالادلة والبراهين القطعية ان الرجل اكره واكراه فلان ابن فلان. فاول شيء يسقط الاثر المترتب على القول الذي صدر من مين؟ من المكره. واضحة يا مشايخ؟ اول السطر. ها اعيد تاني يا رجالة معايا يا شيخ رضا؟ واضحة يا اخواننا الامور دي؟ اكتب عندك. الافعال، طيب حاضر، شبهة وجابها. روى الامام احمد بسند صحيح موقوفا على طارق بن شهاب ولا يصح رفعه. روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على طارق بن شهاب ولا يصح رفعه، بمعنى لا يصح رفعه يا شيخ أحمد. أحسنت. عن سلمان الفارسي قال مر رجلان على صنم لقوم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، مر رجلان على صنم لقوم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، حتى لا يجوزه احد يعني محدش يمر عليه حتى يقرب له شيء. فقالوا لاحد الرجلين قرب، فقال ليس عندي شيء اقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قرب ولو ذبابا، الذباب معروف. طيب، فقرب فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، رحمكم الله يا شيخ، فقال ما كان لي أن أقرب لغير الله، فقال ما كان لي لأقرب لغير الله. قالوا قرب ولو ذبابا، فأبى فقتلوه فدخل الجنة. أول السطر. دلت هذه القصة على مؤاخذة المكره، دلت هذه القصة على مؤاخذة المكره إذا فعل فعلا تبيحه الضرورة، دلت هذه القصة على مؤاخذة المكره إذا فعل فعلا تبيحه الضرورة. الجواب إذا فعل فعلا تبيحه الضرورة. الجواب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. دلت هذه القصة على مؤاخذة المكره بفعل تبيحه الضرورة. الجواب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. الوجه الثاني، وعلى فرض صحته فيقال أن هذا شرع من قبلنا، أن هذا شرع من قبلنا، والصواب أنه ليس شرعا لنا، أن هذا شرع من قبلنا والصواب أنه ليس شرعا لنا. وعلى قول من قال أنه شرعا لنا، وعلى قول من قال أنه شرع لنا، وعلى قول من قال أنه شرع لنا، فمشروط بألا يرد في شرعنا ناسخ، فمشروط بألا يرد في شرعنا ناسخ لهم، بألا يرد في شرعنا ناسخ لهم، وقد أتى الناسخ، وقد أتى الناسخ. حاضر يا أخي. بألا يرد في شرعنا ناسخ لهم وقد أتى الناسخ. أول السطر. مسألة: هل الأفضل في الإكراه على قول الكفر أو فعل كفر؟ هل الأفضل في الإكراه على قول الكفر أو فعل الكفر؟ الصبر أم الفعل؟ الصبر أم الفعل؟ يعني يصبر على الأذى أم يفعل؟ الجواب أن هذا تابع للمصلحة، ويختلف باختلاف المكره، فإن كان من أهل العلم ومن الأئمة فالمتعين عليه الصبر، الصبر كما فعل خباب بن الأرط والإمام أحمد. وله أن يأخذ بالرخصة، كما فعل عمار بن ياسر. واضح يا شيخ؟ لا لا، ده إمام، إمام يعني من الكلام الماتع لبعض أهل العلم يقول امتن الله عز وجل على هذه الأمة بأبي بكر في الردة وبالشافعي في الفقه وبالإمام أحمد يوم المحنة، لأن الإمام أحمد يعني إمام، وكان معه يحيى بن معين إمام، ولكن هذا صبر وذاك ما تحمل. لأن احنا قلنا لو انت دققت في كلمة ضابط ملحوظة على ضبط على تقسيم الإكراه ملجئ وغير ملجئ، مش الناس تختلف، يعني ثبت عن ابن مسعود قال ما من رجل يهددني بصوت أو صوتين إلا قلت له ما يريد. خلاص الأمور بتختلف يا أخوان. يعني محمد بن نوح كان شابا يافعا. نعم، ما من رجل يهددني بصوت أو صوتين إلا قلت له ما يريد. محمد بن نوح كان شاب، كان شابا صغيرا، ومع ذلك فتن وأوذي حتى مات، وهو بالنسبة لعلمه ليحيى بن معين لا شيء، ويحيى بن معين ما تحمل فعرض. وغيره وغيره كثير من الأكابر من أهل العلم، ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فثبت الإمام أحمد حتى انجلت الفتنة رحمة الله عليه. اكتب عندك. نعم طبعا، ده من أقوى الأدلة، وفعل خباب بن الأرط معايا. اكتب عندك. بالنسبة لأفعال المكره، أي نعم، أفعال المكره تنقسم الأفعال باعتبار إباحة الشرع لها عند الضرورة إلى قسمين: إباحة الشارع لها عند الضرورة إلى قسمين القسم الأول فعل تبيحه الضرورة كشرب الخمر وأكل الميتة والاستمناء، وأكل الميتة والاستمناء، بمناسبة الاستمناء رجاء أن تكون دقيقا في كل كلماتك. بمعنى إيه؟ مثلا يعني قال أن الإمام الشافعي قال وإذا زنى رجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتا فيجوز له أن يتزوج بهذه البنت لأنها ليست ابنته شرعا. الكلام ده مشهور جدا عن الإمام الشافعي، والحقيقة غير صحيح. ومن أجل هذا قبل أن تنسب قولا لإمام انسب من نسبه إليه. انتوا معايا رجالة؟ يعني قل مثلا ايه؟ وقد نسب مثلا العلامة الألباني في كتاب كذا ان الاحناف قالوا كذا، يبقى انت كده رفعت التبع عن نفسك، لان كثير ممن ينسبون بعض الاقوال الشادة لبعض الائمة ما عندوش دقة، يعني مسألة الدقة في الاتقان، الدقة في النقل ممنوعة، ممتنعة عنده، وهذا من الجناية على الائمة الاكابر. ابن القيم رحمه الله بيقول: فكيف يقال ان الشافعي قال هذا وهو الذي حرم وجعل الاستمناء كبيرا من الكبائر؟ فكيف يحرم على الرجل بضعة جزءا من بدنه ويبح له جزءا من بدنه وهي ابنته التي من صلبه؟ قال: وحاشا للشافعي ان يقول ذلك. ولكن كثير من الناس بيبدأ يقرأ في ورقة ولا يقرأ في كتاب من صنفه ليس عنده دقة، يقول لك والله ده الشافعي قال كذا، ده الاحناف قالوا كذا، ويبقى الغرض من هذه الامور ذكر بعض الزلات لبعض العلم ليستدل بها على زلة اخر. ورحمة الله على الامام احمد لما قال: اذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ارجو يا مشايخ ان يكون عندنا دقة في كل ما نقول، كن دقيقة. انت بتتكلم في علم شرعي مبلغ عن الله عز وجل. كتبت ايه يا مشايخ؟ فهذه الافعال ونحوها اذا اكره عليها المسلم وفعلها لا تترتب عليها اثارها. اذا اكره عليها المسلم وفعلها لا تترتب عليها اثارها. القسم الثاني: افعال لا تبيحها الضرورة. وضابطها ان الشارع لم يرخص فيها مطلقا، ان الشارع لم يرخص فيها مطلقا. لضرورة او غيرها. والاجماع منعقد على القتل لمعصوم الدم. والاجماع منعقد على القتل لمعصوم الدم. فمن اكره وهدد بالقتل، فمن أكره وهدد بالقتل لقتل معصوم الدم فلا يحل له. فمن أكره وهدد بالقتل لقتل مسلم معصوم الدم فلا يحل له. لا، لقتل مسلم معصوم الدم فلا يحل له. وإن فعل فضل شغل. اصل التكملة هتوضح لك. فان فعل فهو قاتل عمد يقتص منه، فهو قاتل عمد يقتص منه. اما ان قتل مسلما، ان قتل غير مسلم معصوم فيعذر. أما القصاص فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصاص فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. افتح قوس: والمراد بالكافر غير المسلم. واضح يا مشايخ؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حضر الشيخ، أنا مليت لكم من العوارض المكتسبة السفر، مليتوا؟ ملنا؟ ملنا؟ طيب ماشي، نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.